والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
هذه السورة العظيمة من السور المكية التي نزلت بمكة في قول الأكثر وقيل مدنية، وهذا القول ضعيف. وهذه السورة يمتن الله جل وعلا بها على قريش مما أعطاهم من الأمان ودفع عنهم المكروه مع كفرهم وعبادتهم لغير الله جل وعلا. فعن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل الله قريشا بسبع خصال لم يعطها أحدا قبلهم ولا يعطيها أحدا بعدهم: أني فيهم، وفي لفظ النبوة فيهم، والخلافة فيهم، والحجابة فيهم، والسقاية فيهم، ونصروا على الفيل، وعبدوا الله 7 سنين، وفي لفظ 10 سنين لم يعبده أحد غيرهم. ونزلت فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد غيرهم لإيلاف قريش. أخرجه البخاري في التاريخ والطبراني والحاكم. قال ابن كثير رحمه الله: هو حديث غريب، ويشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه وابن عساكر عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل الله قريشا بسبع خصال. فضلهم بأنهم عبدوا الله 10 سنين لا يعبده إلا قرشي، وفضلهم بأنه نصرهم يوم الفيل وهم مشركون، وفضلهم بأنها نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيها أحد من العالمين غيرهم، وهي لإيلاف قريش. وفضلهم بأن فيهم النبوة والخلافة والسقاية. قوله جل وعلا: لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لإيلاف قريش، كثير من المفسرين يقول: اللام في لإيلاف قريش متعلقة بخاتمة السورة قبلها، سورة الفيل، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، فجعلهم من هم أصحاب الفيل؟ لإيلاف قريش، لهذه المزية التي كانت لهم. إلفهم واطمئنانهم في الرحلتين اللتين كانوا يرتحلونها في كل سنة، مكة بلد غير زراعي، فمعيشة أهلها كانت شظف وقلة زاد. فلما ترأس فيهم والد عبد المطلب هاشم شرع لهم وبدأ بهم رحلتين، رحلة في الشتاء إلى اليمن، ورحلة في الصيف إلى الشام. في وقت الشتاء والبراد يذهبون إلى البلاد الدافئة اليمن، وفي وقت الصيف وشدة الحر يتاجرون نحو الشام، ولا يتعرض لهم متعرض، لأن غيرهم ما يخرجون إلا بجمع كبير، وكثيرا ما يخرج الخارج ولا يعود، يغتال ليؤخذ ماله أو يؤخذ ماله ويسرح، وقريش لا يتعرض لهم أحد لأنهم سكان بيت الله وأهل الحرم، فيحترمهم الناس في الجاهلية. لو تعرض لأحدهم متعرض جهلا أو لعدم علم أو نحو ذلك رد ما أخذ، أمره قومه بأن يرد ما أخذ على القرشي، فتلك نعمة عظيمة غبطهم الناس عليها. وممن غبطهم عليها أمير اليمن من قبل النجاشي من قبل الحبش، قال هذا البيت الذي يعظمه الناس ويعظمون قريش من أجله أنا أذهب إليه وأنقضه حجرا حجرا وأنقلها إلى اليمن وأبني بها بيتا يحج إليه الناس بدل الحج إلى مكة. فهذا تخطيطه لينتزع منهم الحرمة التي يحترمهم الناس من أجلها، ولينقل الحج من مكة إلى اليمن، وفي زعمه أنه ينقل الحجارة من مكة إلى اليمن ويبني بها بيتا في اليمن يحجه الناس. فلما جاء وفعل الله به ما فعل وبجنده ازدادت حرمة أهل مكة عند الناس وتوطدت زيادة، وصاروا محترمون عند جميع الناس، لأنهم رأوا أن الله جل وعلا دافع عنهم عدوهم الذي بيت لهم السوء. هذا يريد أن يقضي على هذه الكرامة وهذه الحرمة، فزادت عند الناس لما أهلكه الله جل وعلا هو ومن معه. فالله جل وعلا يذكر قريش هذا الذي فعلنا بكم والنعم عليكم تترى لو ما شكرتموه ولا عبدتموه على نعمه كان أجدر بكم أن تشكروه وتعبدوه على هذه النعمة العظيمة التي أمنكم الله بها من الناس وجعل لكم الحرمة والكرامة فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. هم ألفوا هذه والله جل وعلا ألفهم عليها وجعلهم يبقون عليها فجدير بهم لما جاءهم النور من الله جل وعلا والكتاب البين الواضح والرسول الصادق الأمين كان الأجدر بهم أن يسارعوا إلى الإيمان به واتباعه. لإيلاف قريش أهلك الله أولئك، هذا قول كثير من المفسرين أن صدر هذه السورة مرتبط بآخر وخاتمة السورة السابقة، ولذا جاءت في مصحف أبي بن كعب وهو من القراء المشهورين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، جاءت سورة واحدة ما فصل بينها ببسم الله الرحمن الرحيم. والمصحف العثماني مفصول على أنها سورة، قول لبعض المفسرين ويقال إن أول من قاله الخليل ابن أحمد الإمام المشهور في اللغة والنحو، قال إن لإيلاف قريش متعلق بقوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، يعني أن الله جل وعلا أعطى قريش نعم كثيرة ولو لم يعطهم إلا هذا الإلف الذي ألفوه للرحلتين وأمانهم فيها لوجب عليهم أن يعبدوا رب هذا البيت. لو لم يعبدوه لنعمة ولعطية ولكرامة إلا لهذا لكان حق. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. وقال جل وعلا رب هذا البيت، لفت نظر لهم لأن كرامتكم عند الناس بسبب هذا البيت وأمنكم بسبب هذا البيت وإطعامكم من الجوع الذي هيأ الله لكم الرحلتان والتجارة العظيمة بسبب هذا البيت، وإلا غيركم ما يستطيع أن يذهب بالتجارة يسلب في الطريق. لو لم تعبدوه لنعمة من النعم لكان جدير بكم أن تعبدوه لهذا الإيلاف الذي ألفتموه واعتدتموه وأمنتم فيه وكسبتم فيه المكاسب العظيمة، لأنهم كانوا قبل أن يبدأوا بالرحلتين بالتجارتين كانوا في فقر، وكما قال الله جل وعلا عن إبراهيم الخليل عليه السلام إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وببركة دعوة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام جعل الله لهذا البيت ما جعل من الأمن ورغد العيش وكثرة الخيرات يجلب إليها الثمار والخيرات من كل مكان، وكثيرا ما تباع في هذا البلد الأمين بأرخص من بلد الإنتاج. البلد المنتج يكون بيعهم إياه أغلى مما تباع فيه في مكة. وهاتان الرحلتان بدأ بهما هاشم جد أبي النبي صلى الله عليه وسلم، لإيلاف قريش، إيلافهم تأكيد رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء إلى اليمن يعني يذهبون إلى أطراف الجزيرة جنوبا وشمالا بالتجارة وهم آمنون، وغيرهم ما يتيسر له ذلك. إذن فليعبدوا رب هذا البيت. قال جل وعلا رب هذا البيت ليذكرهم النعمة ولكرامة هذا البيت جعل الله جل وعلا ربوبيته له. ولأنهم كانوا يعبدون آلهة كثر فبين الله جل وعلا لهم أن المطلوب منهم أن يعبدوا رب البيت هذا وهو الله، وهم معترفون بذلك أن هذا البيت كما قال عبد المطلب لهذا البيت رب يحميه وحماه جل وعلا. فليعبدوا رب هذا البيت، والمراد بها الكعبة، الذي أي رب البيت الذي أطعمهم من الجوع، كانوا جياع. قيل في رحلة الشتاء والصيف أنها منة عليهم أنهم كانوا يشتون في مكة ويصيفون بالطائف، والأول هو قول الأكثر من المفسرين وهو الأقرب والله أعلم، وإنما هذه منة ولكنها دون تلك، لأن استفادتهم من رحلتي اليمن والشام كثيرة جدا وعظيمة بخلاف مصيفهم في الطائف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، كانوا جياع، وآمنهم من خوف، أمنهم مما يخاف منه الناس الآخرون، وأشد ما يكون على الإنسان عدم الأمن وينسى الجوع وغيره. وإذا أمن فأشد مصيبة عليه بعد الأمن إذا تأمن الجوع. فذكرهم الله جل وعلا بهاتين النعمتين، ولهذا ذكرهم الله جل وعلا بقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. بدأ بالأهم فالأهم ونقص من الثمرات والأنفس، ولكن الخوف هو أشد المصائب على العبد، لأنه إذا خاف ما تلذذ بمأكل ولا بمشرب ولا بنوم ولا براحة، وإذا أمن على نفسه وماله وعرضه حينئذ التفت إلى الأشياء الأخرى. الذي أطعمهم من جوع كانوا جياع قبل هذا، وقيل المراد بهذا الجوع 7 السنين التي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، حتى أكلوا الجيف وأكل الجلود وأكل الوحوش من شدة الجوع والعياذ بالله. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ادعوا الله لنا أن يرفع عنا هذا الجوع ونؤمن بك. فدعا الله فرفع الله عنهم الجوع وآتاهم الخصب وأنزل عليهم الغيث واستمروا على كفرهم وضلالهم. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ما أحد يقصدهم بسوء من ممن حولهم إلا ويهلكه الله وينتقم الله منه، وهم كفار، وربما يكون القاصد لهم بسوء خيرا منهم، كما كان الجيش الذي أتاهم وأرسل الله عليه الطير الأبابيل كانوا أحسن حالا من قريش، لأن قريش مشركون كفار وأولئك أهل كتاب، فأهل الكتاب خير من المشركين، ولهذا تؤخذ الجزية من أهل الكتاب ولا تؤخذ الجزية من المشركين، لكن الله جل وعلا حماهم لحماية بيته الحرام الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فتلك نعمة عظيمة تستوجب عليهم أن يؤمنوا بالله وبرسوله وأن يعبدوا رب هذا البيت وحده لا شريك له ويتركوا عبادة ما سواه. وحينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا عام الفتح دخل الكعبة فإذا بها 360 صنما كلها تعبد من دون الله، 360 صنم داخل الكعبة منصوبة تعبد من دون الله، لكل صنم فئة أو جماعة أو قبيلة من الناس.
يقول: هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام، كتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كانت متعلقة بما قبلها كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لأن المعنى عندهما حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش، أي لإتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين.
أهلكنا أصحاب الفيل فجعلناهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. نعم.
وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله، فمن عرفهم احترمهم. وهذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم.
يعني ما حد يتعرض لهم لا في بلدهم ولا خارج بلدهم، خارج البلد لأنهم أهل الحرم، وفي الحرم يعظمهم الكافر والمسلم وكل يعظمه.
ولهذا قال تعالى: لإيلاف قريش، بدل من الأول ومفسر له. ولهذا قال تعالى: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قال ابن جرير رحمه الله: الصواب أن اللام لام التعجب، كأنه يقول: أعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك. قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان. ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال: فليعبدوا رب هذا البيت، أي فليوحدوه بالعبادة كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما، كما قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله:
حرمتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يوم أن خلق الله السماوات والأرض. نعم.
وقوله تعالى: الذي أطعمهم من جوع، أي هو رب البيت، وهو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي تفضل عليهم بالأمن والرخص، فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، ولا يعبدوا من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا. ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة، ومن عصاه سلبهما منه، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون.
وقريش قالوا يطلق على بني النضر ابن كنانة بن خزيمة، يعني من كان من أولاد النضر ابن كنانة ابن خزيمة فيقال له قرشي، ليس لآل هاشم أو لآل المطلب، وإنما هو كل من ينتسب إلى النضر ابن كنانة فإنه يقال له قرشي. وتسميته بهذا الاسم قرشي قريش مثلا هذا تصغير، قالوا تصغير قرش، والقرش دابة عظيمة في البحر تقلب السفن وتؤذي المسافرين في البحر، فما يستطيعها أحد إلا بالنار، يعني بالبنادق ونحوها، وإلا ما تستطاع أن تصاد أو أن يتكافأ شرها. وقيل من القرش وهو التجارة، أنهم كانوا مشهورين بالتجارة ويشتغلون بالتجارة وهي شغلتهم، لأن بلادهم ليست بلاد زراعية بخلاف أهل المدينة، فأهل المدينة أهل حرث وأهل زراعة، وأهل مكة أهل تجارة.
وقد قال ابن أبي حاتم عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل أمكم قريش لإيلاف قريش. ثم قال عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: ويحكم يا معشر قريش، اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: كيف يستقيم معنى قوله عبد الله 10 سنين لا يعبده غيرهم، مع أن الصحابة السابقين إلى الإسلام فيهم غير قريش بل غير العرب؟
يستقيم هذا لأن من كان معهم من غيرهم فهو من مواليهم، ما كان معهم غيرهم من غير مواليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مولى القوم منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالموالي لهم حكم موالي أسيادهم وأهليهم، فما كان بمكة إلا قرشي أو مولا من مولاهم. ولهذا يقال مثلا فلان القرشي مولى، التميمي مولى، يعني مولى لبني تميم، مولى لقريش، مولى لكذا.
يقول: رجل عليه كفارة يمين ومضت عليه ما يقارب سنة، ماذا عليه؟
عليه أن يبادر بأداء الكفارة، لأن الكفارة يلزم أداؤها كفارة اليمين ولو تأخر الوقت، فهي في الذمة، وعلى المرء أن يحرص على براءة الذمة، وإذا بقيت وقت ما تسقط. فعل التأخير ما ورد هذا، وإنما عليه كفارة يمين مثلا يؤديها اليوم أو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد 10 سنين، هي في ذمته، لكن على المرء أن يبادر خشية أن يخترمه الأجل، والكفارة في ذمته.
ويقول: هل يجوز له أن أخرج من الطعام الذي موجود في البيت كالأرز وغيره، مع العلم أن أباه يعوله وأن لديه راتب خاص به؟
يجوز من أي طعام طعام أهل البلد تدفع الكفارة، لكن يكون مما تملكه أنت. أما إذا كان يملكه غيرك فلا بد أن تستأذنه، لأن والدك مثلا أو أمك أو إذا كان يعولك أخوك، هؤلاء كلهم عليهم نفقتك فقط. وأما ما تلتزم به من ديون أو كفارة لا يلزمهم أن يدفعوها، فالكفارة لا تلزم لأبيك وإنما تلزمك أنت، فتستأذن من أبيك فإن أذن، وإلا تشتريها من حر مالك، ولا يجوز أن تخرجها من بيت أنت تأكل فيه ورب البيت لا يدري.
يقول: رجل توفي أبوه في البلد وهو ساكن بمكة، فهل يجوز لهذا الرجل أن يصلي على أبيه غائبا؟
ما ينبغي له أن يصلي عليه ما دام صلي عليه في بلاده وأديت الصلاة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عدد من الصحابة رضي الله عنهم خارج المدينة، وما نقل أنه صلى إلا على النجاشي، ما صلى على من مات من الصحابة رضي الله عنهم خارج المدينة، وإنما النجاشي صلى عليه، قالوا لأنه لم يصلى عليه، لأنه مسلم وكان مسلم بين كفار، أو ما عرفوا، إن كان عنده مسلمون ما عرفوا حكم الصلاة على الميت، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة.
تقول: امرأة أحرمت للعمرة لكنها لم تستطع الذهاب إلى الحرم ففسخت الإحرام، فماذا يجب عليها؟
يجب عليها أن تؤدي عمرتها. فسخ الإحرام والمرء رجلا كان أو امرأة بمكة ما يتم ولا يسوخ، هو محرم. فإن كانت أتت بشيء من محظورات الإحرام فهي متفاوتة فلا بد من بيانها، وإلا فإنها على إحرامها إلى الآن. وإنما الذي يسوغ له فسخ الإحرام اثنان فقط: رجل أو امرأة أحرما وأتم النسك، أتم الحج أو أتم العمرة، والثاني المحصر. المحصر من هو؟ هو الذي منع من دخول مكة لسبب من الأسباب، هذا إن كان قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فيجب عليه أن يذبح هديا ويتحلل، فإن لم يجد الهدي صام 10 أيام وتحلل. فما يسوغ للمرء كما يفعل كثير من الجهلاء إذا جاء إلى مكة ووجد الزحام الشديد أو وجد الإرهاق أو كان معه مرض أو نحو ذلك، قال: خلاص بلاش العمرة الآن، اعتمر إن شاء الله بعد شهر بعد شهرين. لا، هو محرم دخل في النسك، ما يخرج منه إلا بأحد أمرين: إما إتمامه أو يكون محصر، وما عدا هذا هو على إحرامه، صغيرا كان أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة. فالمرء إذا دخل في النسك لا بد أن يتمه أو يكون محصر. ومع الأسف الشديد كثير من الناس جهلا إذا جاء ووجد الزحام الشديد في بعض ليالي رمضان مثلا، أو كان معه كسل أو فطور أو ضعف، قال: خلاص أترك العمرة السفرة هذه إن شاء الله نعتمر بعد شهر بعد شهرين. ما يسوغ له ذلك، لأن الله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لابد من الإتمام إلا في حالة الإحصار. والمحصر هو من مات الذي لم يتمكن من دخول مكة، يعني إذا دخل مكة هو مريض ما يقال له محصر، لأنه مريض ينتظر على إحرامه يوم يومين أسبوع شهر شهرين على إحرامه، أو يطوف ويسعى محمولا أو بالعربية أو بأي وسيلة يتحلل من نسكه، ما يكون داخل مكة وهو محصر أبدا، إنما المحصر الذي منع، مثل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية منعه المشركون، وما أحب قتالهم صلى الله عليه وسلم، وتعاهد هو إياهم على أن يعود للعمرة في السنة القادمة، وأبرم الصلح في السنة السادسة من الهجرة وعاد إلى المدينة بدون عمرة بعدما وصل إلى الحديبية، وقف على حدود الحرم عليه الصلاة والسلام ومعه الهدي فصدوه، والله جل وعلا قادر على أن يدخل رسوله وأن يتم عمرته، والرسول صلى الله عليه وسلم معه الصحابة رضي الله عنهم كانوا على أتم استعداد أن يقاتلوا حتى الموت ليدخلوا مكة معتمرين، لا لحكمة يريدها الله جل وعلا للتشريع للعباد. هذا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الجن والإنس، أفضل الثقلين، وصد وامتنع. المرء إذا صد عن البيت مثلا له في هذا أسوة، أسوته النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل ويسكت ولا يقاتل. فلا يسوغ للمرء إذا أحرم أن يتحلل من إحرامه إلا إذا أدى عمرته أو كان محصرا فحسب حاله، إن كان قد اشترط يعني يخشى أن لا يتمكن من الوصول إلى مكة مثلا فقال اللهم لبيك عمره أو لبيك حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهذا إذا حبسه حابس يتحلل يلبس ثيابه ويرجع ولا شيء عليه. ما اشترط، ما قال هذا القول، إذا صد يذبح هديا ويتحلل، ما يستطيع الهدي يصوم 10 أيام بدل الهدي ويتحلل. فالأمر واضح جلي بحمد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وإنما على المرء أن يتفقه في دين الله، يسأل يتفقه، ولا يلزم أن يتفقه في جميع الفقه في العبادة التي هو مقدم عليها. أنت مقدم على الحج يا أخي، اسأل ما الذي يلزمني وما الذي يباح لي وما الذي يحرم علي. أنت عندك مال تريد أن تزكيه، اسأل عن فقه الزكاة، اسأل ما يجب عليك بالصيام، ما هي الأشياء المفطرة، ما هي الأشياء التي تباح لك وأنت صائم. يأتي السائل مثلا يقول جامعت زوجتي في نهار رمضان 10 مرات وأنا وزوجتي ما نعلم عن الحرمة، ما يسوغ يا أخي، أنت مسلم اسأل، تفقه في دين الله، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما يسوغ للمرء أن يحرم من الميقات ويدخل مكة ثم يقول بعد وصوله إلى مكة أنا أجل العمرة، لا يا أخي، حتى وإن كان صغير معك أحرمت به أخرجه من نسكه، أدخلته وأنت في الميقات في النسك، وصلت مكة أركض ولبس ملابسه، ما يضيره هذا لأنه صغير صبي، تقول خلاص لبس ملابسه بطلت عمرته، لا يا أخي، عمرته التي أدخلته فيها لازم أن تخرجه بالطواف والسعي والحلقة والتقصير إن كان ذكر والتقصير إن كانت أنثى. وهكذا يكون الإنسان على بصيرة من أمره وفي حالة علم ومعرفة، ولا يعبد الله على جهل وضلال. كثير من الناس لو أراد أن يشتري دجاج أو يشتري بهمة أو أشتري أقل شيء تجده يسأل عددا من الناس وين المحل الذي فيه يتوفر هذا الشيء، وين المحل الذي يكون فيه هذه الأشياء متيسرة ورخيصة، وإن كذا من اللي يبيع بالرخيص، وهكذا يحرص على أمر دنياه وصلاته وعبادته يؤديها ولا يبالي مع الناس كل واحد. ما يصلح يا أخي، على المرء أن يتفقه في دين الله وأن يعبد الله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما تريد أن تكون من أهل الخير اسأل وتبصر. واليوم ولله الحمد تيسرت الأمور، والسؤال ممكن تسأل بالتلفون، ممكن تسأل توصي من يسأل لك وهكذا.
يقول: شخص من الرياض اعتمر قبل ذلك ويريد الآن أن يحج، ماذا يجب عليه إذا أراد أن يأتي من الرياض؟
يقول إنه اعتمر قبل ذلك ويريد أن يأتي من الرياض للحج، فما الذي ينبغي له؟ نعم، أقول هو بالخيار، إذا جاء من الرياض وحاد الميقات هو بالخيار، إن شاء أن يحرم بالحج فقط، وإن شاء أن يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن شاء أن يحرم قارنا الحج والعمرة، يقرن الحج والعمرة في نسك واحد، في إحرام واحد. وأفضلها التمتع، ثم مع وجود الخلاف، ثم الخلاف بين الإفراد والقران. فمن أراد أن يأتي بالحج في سفرة والعمرة في سفرة أخرى مستقلة فهذا خير وحسن، واستحبه كثير من العلماء، وعدد من الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى لا ينقطع زوار البيت الحرام، يعني يأتي المرء إليه مرتين، ما يكتفي بمرة واحدة، يأتي للحج في سفرة ويأتي للعمرة في سفرة أخرى. فهذا بالخيار، إن شاء أن يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ويكون عليه هدي، أو يحرم بالعمرة والحج معا ويكون قارن ويكون عليه هدي، وإن شاء أن يحرم بالحج فقط مفرد ولا يكون عليه هدي، لأن الهدي على المتمتع والقارن إذا لم يكونا من حاضر المسجد الحرام. وأما من كان من حاضر المسجد الحرام، جاء من قريب أو من بعيد بعمرة وحج أو بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فليس عليه هدي، معفو عن سكان الحرم. فإذا جاء إن كان يخشى الضيق عليه، لن يصل مثلا إلا في يوم عرفة أو قبل عرفة بيوم، ويحب أن يفرد الحج لأنه سبق أن اعتمر، فلا بأس عليه، وفي هذه الحال ما يكون عليه هدي. وربما بعض الناس مثلا يشق عليه موضوع الهدي، إما القيمة تشق عليه أو يشق عليه الاهتمام به وتنجيزه ونحو ذلك وشرائه وذبحه وإلى آخره، فلا بأس عليه أن يحج مفردا ما دام أنه قد اعتمر من قبل، فيحج مفردا ولا يكون عليه شيء. والإفراد له مزايا في التخفيف، أولا أنه ممكن أن يأتي من الميقات إلى عرفة المفرد، ما يلزم أن يدخل مكة أولا، يأتي من الميقات سواء كان بالسيارة أو بالطائرة إلى عرفة مباشرة. وإذا طاف للقدوم أولا وسعى معه سعي الحج، أمكن أن يؤخر طواف الإفاضة إلى عند السفر فيكفيه عن الإفاضة، ويسقط عنه طواف الوداع إذا أخر الإفاضة، ولا ينوي به طواف الوداع، لأن طواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن، فإذا نوى به الواجب ما أدى الركن، وإذا نوى به الركن أدى الواجب والركن. فالحج وحده إذا كان مفردا له أشياء تخففه، يكون أخف من غيره لمن كان له عذر. ولا ينبغي للإنسان وهو قادر أن يتهرب من الهدي، لأن هدي التمتع وهدي القرآن شكر لله جل وعلا، فليس جبرا لخلل، وإنما هو شكر يحرص عليه المرء. وإنما الذي ينبغي للمرء أن يتخلص منه ويهرب عنه ولا يقع عليه هدي الجبران، لأن هدي الجبران ما يكون على المرء إلا إذا قصر في شيء، ما ترك واجبا أو فعل محظورا، فإذا ترك واجب أو فعل محظور فحينئذ يكون عليه هدي جبران. فاحرص على أن لا يكون عليك هدي جبران. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر ووضحه، فإذا ما شيت على ما رسم لك شرعا ما كان عليك هدي جبران. والهدي هدي التمتع والقران فضيلة. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا على الصحيح وأهدى 100 بدنة. الواجب على من حج قارنا هدي واحد شات تكفي. النبي صلى الله عليه وسلم لتعظيمه شعائر الله أهدى 100 بدنة، 100 بعير، نحر بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه 63 بدنة ضحى يوم العيد بعد أن رمى جمرة العقبة. 63 بدنة نحرها بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، ووكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نحر ما بقي من 100. فالهدي يشرع ويؤجر عليه صاحبه، وهو قربة لله وشكر لنعمه جل وعلا.